بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في الدرس الماضي أخذنا مسائل مما يتعلق بخيار العيب، وكان من آخر ما قرأناه مسألة إذا اختلف الباع والمشتري عندما حدث العيب فما هو القول في ذلك؟ مطلقا أو في تفصيل؟ إذا وجدت قرينة تدل على أن العيب يعني موجود عند البائع من قبل الشراء، فالقول هنا قول من؟ قول المشتري. اي نعم، أنها حدثت عند من؟ عند البائع.
الصورة الثانية.
إذا وجدت قرينة تدل على أن العيب حصل عند المشتري كجرح طري ونحو ذلك، فالقول قول من؟ قول البائع. والصورة الثالثة، إذا لم توجد قرينة القول قول البائع وعليه اليمين. لماذا؟ بأي شيء حكمت بهذا؟ أن إذا لم توجد قرينة تؤيد المشتري ولا البائع، القول قول البائع وعلي اليمين، لأن الأصل أن البيع يتم على سلعة ليس فيها عيب، هذا تعليل. بقي الدليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي البين، والمدعي في هذه الصورة منه المشتري، فعليه البينة، فإن لم يوجد بينة فعلى المنكر اليمين. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون الخراج بالضمان فلحديث عائشة عند أحمد وأهل السنن والشافعي وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم وابن القطان وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، وفي رواية أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله، تعي اشترى، ثم وجد به عيبا فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغلة بالضمان. والمراد بالخراج الدخل والمنفعة، أن يملك المشتري الخراج الحاصل من البيع بضمان الأصل الذي عليه، أي بسببه. وهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، وتقدمت معنا المسألة هذه في آخر مسائل الخيار قبل باب الربا. ومعنى ذلك الخراج بالضمان، الخراج أي ما يحصل من نماء في السلعة أو كسب، كان يشتري مثلا عبدا يعمل عنده أسبوعا ثم يطلع أن فيه عيبا فيرده، فالعمل الذي قد عمله هذا العبد خلال أسبوع لا يدفع إلى البائع مقابل ذلك العمل، لأن المشتري كان ضامنا لهذا العبد، لو تلف العبد لكان ضمانه على المشتري. فإذا خراج هذا العبد نفعه الذي قام به، دخله الذي كسبه، هو للمشتري مقابل ضمانه. لو اشترى إنسان سيارة مثلا، بدأ عمل في هذه السيارة أجرة لمدة 3 أيام، كسب منها على سبيل المثال 30,000، ثم تبين له بعد 3 أيام أن هذه السيارة فيها عيب فردها، هل يرد إلى البائع 30,000؟ لا. لماذا؟ لأنه كان ضامن للسيارة، لو تلفت لكانت من ضمانه. فهذا معنى الخراج، أي الدخل والمنفعة مقابل الضمان الذي على المشتري، فكما أن عليه الضمان فله الدخل والمنفعة. هذه المسألة تقدمت معنا أن لها صور، نماء السلعة وغلتها، أنه إن كان النماء متصلا كالسمن والتعليم إذا كان العبد جاهلا ونحو ذلك، أو إذا كان النماء منفصلا. سبق صور تلك هذه المسألة. قال رحمه الله: وأما الرد في الغرر فلأن المشتري إنما رضي بالمبيع عند العقد قبل علمه بالغرر، فإذا تبين له الغرر كشف عن عدم الرضا الذي هو المناط الشرعي. وهذا أيضا المسألة إلى هنا تقدمت معنا، الرد بالغرر. قلنا لكن يعفى من الغرر عن شيئين، ما هما؟ ها، الغرر اليسير الذي لا يؤخذ بمثله، وأيضا ما كان تبعا كأساس الدار ونحوه، فهذا يعفى عنه، وإلا إذا حصل غرر فاحش فيحصل به الرد. قال: ومن ذلك المصراه، وسيأتي معناها إن شاء الله، فإنه يثبت الخيار فيها لوجود الغرر الكائن بالتصريح، وهو حبس اللبن في الضروع ليخيل للمشتري غزارته فيغتر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي رواية مسلم وغيره: من اشترى مصراه فهو منها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها، ومعها صاعا من تمر لا سمراء. ما معنى السمراء؟ ها؟ البر، نعم. وأما كونه يجوز رد ما يتراضيان عليه فلأن حق الآدمي مفوض إليه، فإذا رضي بأخذ عوض عنه جاز ذلك، كما لو رضي بإسقاطه أو أخذ بعضه. طيب، هذه المسألة مسألة المصراه أو مسألة التصريح، هي من الغرر التصريح، وكنا لم نتكلم عليها حين ذكرنا مسائل الغرر لأنها ستأتي في هذا الموضوع. وأما مسائل الغرر والرد به فقد تقدمت تفصيل واسع. بقي هذه المسألة وهي المصراه. المصراه هي البهيمة التي حصل لها تصريح، ومعنى التصريح ترك حلب البهيمة، ترك حلب البهيمة حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فيظن المشتري أن ذلك اللبن من عادتها أي بذلك المقدار، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. هذا معنى التصرية، يترك البهيمة لا يحلبها، وهكذا إن كان لها ولد لا يجعل ولدها يرتضع منها يومين أو ثلاثة أيام حتى يجتمع اللبن. فإذا جاء من يشتريها يظن أن هذا عادة لها، أنها تأتي كل يوم بمثل هذا اللبن، إن الإنسان قد يشتري الشاي يريد لبنها، لا يشتريها للحمها ولا لولدها، يشتريها للبنها، فيزيد في ثمن هذه الشاه لما يرى من كثرة اللبن. والتصرية هي الأصل بمعنى الحبس، فيقال لها أيضا مصرة، ويقال لها أيضا المحفلة، كما جاء في حديث المسعود أثر ابن مسعود من اشترى محفلة، وجاء في حديث في السنن من اشترى شاة محفلة، وهو أيضا يدل على مادة الجمع، فالاحتفال والحفل أي ما كان فيه جمع، فشاة محفلة أي جمع اللبن في ضروعها، فيقال لها المصرة والمحفلة، كل ذلك ورد في الدليل. أما حكم التصرية، حكم التصرية وهو حبس اللبن، إن كان لأجل البيع فهو محرم ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، لأن فيه غشا وخديعة، إذا كانت التصرية وحبس اللبن لأجل البيع هذا غش خداع فهو حرام. بقي إن كانت التصرية لغير قصد البيع، يريد يجمع لبنها حتى يجتمع يوما أو يومين ولا يريد بذلك البيع، فعامة العلماء على جواز ذلك ما لم يلحق البهيمة من ذلك ضرر، قالوا يجوز تجميعه ما لم يلحق البهيمة من ذلك ضرر. خالف في هذا بعض الشافعية فقالوا إن ذلك يحرم حتى ولو كان يحصل لها التصرية لغير قصد البيع فهو حرام، وهذا حمله بعض الشافعية كصاحب تتمة المجموع السبكي، قال ينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كانت تضر بالحيوان، ينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كانت تضر بالحيوان، أي هذا القول عن بعض الشافعي أنهم قالوا بالتحريم إذا كان فيه ضرر. قال أما إذا لم يحصل ضرر بالحيوان ولا يلتبس على أحد فلا معنى للتحريم، لا معنى للتحريم. فإذن التصرية إن كانت لقصد البيع فهذا حرام، إنه يتضمن غشا وخديعة يغر المشتري بذلك، وأما إذا لم يكن لقصد البيع فهو جائز إلا إن كان في ضرر بالحيوان، فإن اللبن إذا حبس في ضروع البهيمة يضرها يؤذيها، فلا يجوز الإضرار، لا ضرر ولا ضرار. أيضا من المسائل المتعلقة بالتصرية تصرية البقر، هل يلتحق بحكم التحريم أو أن هذا خاص بالإبل والغنم. ذكر في المغني في صفحة 21 و200 قولين. القول الأول قول عامة أهل العلم أنه عام في كل البهائم التي يشرب لمدها، ولا فرق في التصرية بين الشاه والناقة والبقرة، لقوله في بعض ألفاظ الحديث لفظ مسلم الذي ذكره الشوكاني: من اشترى مصراه فهو منها بالخيار. وهذا اللفظ شامل لكل مصراه. وهكذا حديث عبد الله بن عمر في سنن أبي داود، وهو جاء عن ابن مسعود موقوفا في البخاري: من اشترى محفله، وهذا عام لكل محفله. قالوا أيضا لأن تصرية البقر تصرية بلبن من بهيمة الأنعام، فهي كالإبل والغنم التي جاء النص عليها في الحديث المتفق عليه. بل قالوا قد تكون البقرة من باب أولى، لأن لبنها أغزر أكثر، وهكذا أيضا أكثر نفعا، قد جاء في الحديث أن ألبانها شفاء. قال ابن قدامة: وشذ داود الظاهري، فقال: لا يثبت الخيار بتصرية البقر، إنما الخيار في تصرية الإبل والغنم. قال: لأن الحديث الذي في الصحيحين: لا تصر الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم. قال: فما عدا الإبل والغنم لا يلتحق بها، لأن هذا الحكم ثبت بالنص فلا يقاس عليه غيره، كما هو معلوم من شأن الظاهرية يمنعون القياس. والصحيح بلا شك هو القول الأول لعموم تلك الأحاديث: من اشترى مصراه، من اشترى محفلة. بقي تخصيصه صلى الله عليه وسلم في لفظ الصحيح للإبل والغنم، هذا لأن هذا الصنف من البهيمة كان هو الغالب في الحجاز، الإبل والغنم، ولم يكونوا أهل بقر. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يغلب على الناس التعامل به، وما يغلب على الناس يعني تربيته وبيعه، فلم يكن الناس في الحجاز أهل بقر. فإذن الصحيح أن التصرية أيضا حكم التصرية شامل للبقر، وأن من اشترى بقرة مصراه فهو بالخيار، كما سيأتي إن شاء الله حكم المسألة. وهي هذه المسألة التي تليها: من اشترى مصراه فهل له الخيار؟ من اشترى مصراه، هذه المسألة لها ثلاثة أحوال: الذي يشتري مصرى بهيمة مصرى، الحال الأولى أن يشتري مصرى وهو لا يعلم أنها مصرى، الحال الثانية أن يشتري مصرى وهو يعلم أنها مصرى، الحال الثالثة أن يشتري مصرى ثم يستمر لبنها على كثرته ويصير عادة. والكلام في هذه المسألة على هذه الثلاث الأحوال: هل له الخيار في هذه الثلاث الأحوال أو له الخيار في بعضها دون بعض؟ نبدأ بالحال الأولى. الحال الأولى أن يشتري مصراه وهو لا يعلم أنها مصراه، غر بها، اشترها يظن أن هذا اللبن عادة لها في كل يوم، اشتراها حلبها اليوم الأول اليوم الثاني وجدها في اليوم الثاني والثالث لا تأتي باللبن الذي أتت به أول يوم حين اشتراها، فهذا له الخيار في إمساكها أو ردها عند عامة أهل العلم. ونستفيد من قولهم له الخيار أن البيع ماذا؟ ها؟ صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل له الإمساك، يستطيع أن يمسكها، ولا يمكن أن يمسكها إلا والبيع ماذا؟ صحيح. فهذه الحالة الأولى إذا اشتراها ولم يعلم بتصريتها إلا بعد أن يحلبها فله الخيار في ردها وإمساكها عند عامة أهل العلم، مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وهكذا مذهب إسحاق وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وعامة العلماء للأحاديث التي ذكرها الشوكاني. لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وهكذا من اشترى مصرافة ومنها بالخيار 3 أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. خالف في هذا أبو حنيفة وصاحب محمد ابن الحسن، فقالوا لا خيار له لأن هذا ليس بعيب، هذا الأمر وهو أنه يحتلب فيجد لبنها ناقصا في الأيام الأخرى، قالوا ليس بعيب. قالوا بدليل أنها لو لم تكن مصرة فاشتراها ووجد لبنها أقل من لبن مثلها وليست مصرة لكن لبنها أقل من لبن مثلها، قالوا فهذا ليس له الرد، فكذلك هذا قالوا ليس له الرد. قالوا والتدليس الذي حصل هو تدليس بما ليس عيبا، والتدليس بما ليس عيبا لا يثبت به الخيار. وأجابوا عن هذا الحديث الذي في الصحيح بأجوبة هزيلة، من هذه الأجوبة قالوا أن هذا الحديث يخالف الأصول المقررة، والصحيح هو القول الأول قول عامة العلماء، وهذا القول قول باطل أنه يخالف الأصول، فهذا الحديث أصل بذاته، أصله الرسول عليه الصلاة والسلام أن من اشترى مصرة فوجدها مصرة فله ردها، وأول هذا الحديث بتأويلات بعيدة مما يدل على أنهم كانوا يستعملون الرأي وهم يعلمون الحديث، وهذا في مسائل كثيرة يقدم الرأي والقياس على الحديث وعندهم علم به، فالحديث متفق عليه هذا وحاولوا تأويله. إذن هذه الحال الأولى أن يشتري مصراه وهو لا يعلم أنها مصراه إلا بعد أن يحتلبها. الحال الثانية أن يشتري مصراه وهو يعلم أنها مصراه، يشتريها عالما بالتصرية، إما أن يكون صاحبها صرح له أو صرح له غيره، المهم يشتري هذه البهيمة وهو يعلم أنها مصراه، فهل له الخيار بعد أن يحتلبها؟ مذهب الحنابلة وهو أيضا وجه للشافعية أنه لا يثبت له الخيار لأنه اشتراها عالما بهذا العيب. وسبق معنا المسألة أن من اشترى سلعة معيبة وهو يعلم عيبها بين له لا يملك ردها والبيع صحيح. قالوا فليس له الخيار. وهناك وجه لأصحاب الشافعي قالوا يثبت له الخيار لدلالة الحديث، والقول الأول أقرب. والمراد بالحديث يعني قطع باب الغش والغرر والخداع، أما شيء واضح مصرح به هذا ليس في غش ولا خداع، وإنما أبيح الرد لما حصل من الغش والخداع، أما هذا ليس في غش ولا خداع. الحالة الثالثة أن يشتري مصراه ثم يستمر لبنها على كثرته ويصير عادة لها، أن يرزق رزقه الله إياه، صاحبها جمع اللبن من يومين أو ثلاثة أيام وهذا جاء اشترى وصارت كل يوم تأتي بمثل ذلك اللبن فصار عادة. فمذهب الحنابلة وهو أيضا وجه لأصحاب الشافع أنه ليس له الرد، لأن الرد شرع لأجل دفع الضرر بنقص اللبن، وأيضا قالوا هذا المقصود للمشتري من الشراء، مقصود أن يجدها بهذه الكثرة من اللبن فصارت كذلك، فلم يفته شيء من مقصوده، فلم يختلف الحال في حال البيع عن الحال بعد ذلك بل كان الحال واحدة. وخالف بعض أصحاب الشافعي في وجه فقالوا له الرد للحديث، قالوا ولأنه قد وجد التدليس في حال العقد فيثبت الرد كما لو نقص اللبن، من حيث القصد من الشراء هو يؤيد ما ذهب إلى أصحاب القول الأول أن القصد من الشراء هو أن يكون لبنها على هذه العادة، فإذا صار كذلك فهذا هو المقصود. ومن قال له الرد لأنه قد حصل غش، حصل تدليس، حصل خداع ولم يوضح له، فله أيضا وجه. وبقي في الباب بقية مسائل تأتي إن شاء الله، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.